بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى في هذا الباب، وهو الباب السادس، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، يكون السابع على عد المقدمة كما ترجح، فتكون عندنا خمسة أبواب المقدمة. وشرع المصنف رحمه الله تعالى في الباب السابق في باب تفسير التوحيد، وقال رحمه الله تعالى: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فالآن بدأ بشرح التوحيد، نقرأ الباب بعد ذلك نشرح في التعليق عليه بما يسر الله جل وعلا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. طيب يا أخوان، هذا الباب قال فيه أن المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. بالنسبة لمناسبة هذا الباب، طبعا عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى في بيان مناسبة الباب لكتاب التوحيد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في تفصيل ما أجمله في الباب الماضي، حيث أنه في الباب الماضي عقد لي تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وبين أن هذا المعنى سيفسره ما بعد هذه الترجمة من الأبواب، وقد فسره رحمه الله تعالى بذكر ما يناقض التوحيد أو يضاده. واضح يا أخوان؟ فسنجد في الأبواب الآتية ذكر جملة من الأعمال، منها ما يكون شركا أكبر ومنها ما يكون شركا أصغر. وبدأه رحمه الله تعالى بهذا الباب. ووجه، يعني قد يقول قائل: لماذا بدأ الشيخ بتفسير التوحيد ببيان ضده؟ أولا، لأن مما يعين على فهم حقيقة الشيء معرفة ضده، كما يقال: وبضدها تتميز أو تتبين الأشياء. ثم إذا تأملنا كلمة التوحيد فإننا نجد ماذا يا أخوان؟ أن هذه الكلمة العظيمة ابتدأت بالنفي، كما في قول الله أو كما في الشهادة: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فنجد أن النفي قد قدم، وهذه المعاني سنجد الشيخ رحمه الله تعالى حرص عليها في هذا الباب. هذا الباب ابتدأ رحمه الله تعالى بتفسير التوحيد ببيان ضده، وابتدأه بصورة من صور الشرك الأصغر، وهي التعلق بالأسباب، فبين أن التعلق بالأسباب مما يضاد كمال التوحيد الواجب إن كانت شركا أصغر، وهي مما يضاد أصل التوحيد إن كانت من الشرك الأكبر على ما سيأتي بيانه. وبالتالي يريد الشيخ من دارس كتاب التوحيد أن ينتزع من قلبه التعلق بكل ما سوى الله جل وعلا، فيتحقق ب لا إله، وبعد ذلك يأتي بالإثبات، وهو أن يكون التعلق بالله وحده دون ما سواه. فسنجد أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر جملة من الأمور التي تنافي إما أصل التوحيد أو تنافي كمال التوحيد. بالنسبة لتأصيل هذا الباب أو نعم بالنسبة لتأصيل هذا الباب ومقصود الترجمة يكون في أمرين. نبدأ بالمقصود. مقصود هذه الترجمة في قول الشيخ رحمه الله تعالى من الشرك أي من أفراد الشرك لبس الحلقة بسكون اللام الحلقة هكذا وهو الأفصح والأشهر وصح في لغة فتحها فيقال الحلقة ويقال الحلقة ويراد بها يا أخوان كل ما استدار. الحلقة هي كل ما استدار من معدن ونحوه ومنه سميت حلق العلم حلقا. لماذا؟ لأنها تكون على شكل دائرة. قال رحمه الله تعالى لبس الحلقة والخيط ونحوهما فالحكم لا يختص بهذين المذكورين وإنما هما أشهر المذكورات أليس كذلك؟ طيب الحكم الذي سيذكر معنا والذي هو من أنواع الشرك ما الحامل عليه؟ قال الشيخ أن يكون هذا اللبس لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء أو دفعه. وما الفرق بينهما؟ رفع الشيء يكون بعد نزوله ودفعه يكون قبل نزوله. فإذا لبس هذه الحلقة سواء كان حتى لا يصيبه المرض وهو في عافية فيكون من باب الوقاية أو كان لبسه لها من باب العلاج فكلاهما يدخلان في الحكم المذكور. وهنا يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى مقاصد من يعلقون تلك الحلاق وبينا فيما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى ونحوهما. طيب بالنسبة لهذا الباب ننتقل إلى تأصيله. ننتقل إلى تأصيل هذا الباب فنقول هذا الباب يا أخوان عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان حكم لبس التمائم من غير القرآن. لبس التمائم من غير القرآن لأن التميمة إما أن تكون من القرآن أو من غير القرآن. هذا الباب معقود للتمائم التي من غير القرآن. طيب التمائم التي من القرآن ستأتي في الباب الذي يليه لكن نحن الآن سنتحدث عن ماذا؟ التمائم التي ستكون من القرآن. وبالنسبة للتمائم طبعا لها أسماء كثيرة يعني من كانوا في عافية منها في مثل بلادنا ما يعرفونها إلا باسم التمائم. لكن تجد بعض الناس يقول لك والله كنت عند شيخ وعمل لي عمل أو أعطاني حجاب أو حرز أو نحوها من الألفاظ. هذه كلها يا أخوان ألفاظ لمسمى واحد وهو التمائم. فأي شيء يعلق بغرض دفع البلاء بغرض رفع البلاء أو دفعه هو في حقيقة من التمائم. وسواء كان تعليقه على الجسد والبدن أو وضعه في البيوت وعلى الجدران أو وضعه في السيارات أو غير ذلك كلها يا أخوان تدخل في القاعدة وهي أن يكون ذلك من باب اللبس أو الوضع ونحو ذلك. وإنما خص الشيخ رحمه الله تعالى اللبس لأنه هو الأكثر في زمنه وهو الشائع. وإلى اليوم تجد أكثر الناس يعلقونها على أبدانهم لأن أكثر ما يهمهم ويحرصون عليه هي الأبدان والصحة وإلا فقد يجعلونها في البيوت كما تجعل أحيانا حذوة فرس أو تجعل عين أو تجعل صورة كف ونحو ذلك على بعض الأبواب أو أحيانا على بعض السيارات. أحيانا تجدون بعض السيارات يكون فيها خيط في الأسفل أو يربط حذاء صغير أو أي شيء من هذه الأمور. فإذا سألت من فعلها تقول لماذا فعلت هذا يقول والله حتى ما تصيب السيارة العين أو حتى لا تخرب ونحو ذلك. فنقول قد وقعت في التمائم. فيأتي السؤال المهم هو ما حكم هذه التمائم. التمائم يا أخوان التي من غير القرآن اتفق أهل العلم على حرمتها. اتفق أهل العلم على حرمتها ودرجة هذا التحريم تختلف بنية معلقها. ولذا انقسمت التمائم إلى قسمين بهذا الضابط يا أخوان، وهو أن يكون قد علقها بغرض رفع البلاء أو دفعه، فنقول هذا الحكم محرم بإجماع أهل العلم، وهو على درجتين: النوع الأول يكون شركا أصغر، والنوع الثاني يكون شرك أكبر. متى تكون شركا أصغر؟ تكون شركا أصغر إذا علقها وهو يعتقد أنها مجرد سبب لرفع البلاء أو دفعه، وأن الذي يملك النفع والضر على الحقيقة هو الله جل وعلا، فهذا يكون ماذا يا إخوان؟ قد وقع في الشرك الأصغر. وللأسف أنك عندما تنكر على شخص تقول يا أخي هذه تميمة لا يجوز لك أن تعلقها، يقول أنا من باب السبب، أنا لا أعتقد أنها هي تنفع أو تضر، هي فقط سبب. نقول لو كنت تعتقد أنها تنفع وتضر ستنتقل للحكم الثاني وهو تكون من الشرك الأكبر. الآن لأنك لا تعتقد أنها تنفع وتضر وفقط تعتقد أنها مجرد سبب، أنت وقعت في الشرك الأصغر، وقعت في ذنب هو أعظم من كبائر الذنوب. واضح يا إخوان؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون شركا أكبر، وهذا متى يكون؟ إذا عظم تعلق القلب بذلك المعلق، فاعتقد فيه الاستقلال في التأثير، اعتقد أنه مستقل فيه التأثير وفي جلب النفع ودفع الضر استقلالا دون الله جل وعلا، ففي هذه الحالة يكون شركا أكبر، يكون شركا أكبر. ويذكر أهل العلم هنا صورة أخرى، وهي إذا كان المعلق فيه استغاثة بغير الله، استغاثة شركية. واضح يا أخوان؟ ففي هذه الحالة أيضا يعتبر شرك أكبر ولو اعتقد أنه مجرد سبب. لماذا؟ لوجود الاستغاثة الشركية ودعاء غير الله جل وعلا، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل معنا بيانه عندما نتحدث عن الدعاء. طيب، لو قال لنا قائل ما وجه الشرك في الصورة الثانية؟ لماذا كان تعلق القلب بهذه التمائم إذا كان يعتقد فيها النفع والضر استقلالا من الشرك الأكبر؟ ها يا إخوان، ها شيخ ماجد، أحسنت، شرك من جهة الربوبية، فقد اعتقد فيها معان انفرد بها الرب تبارك وتعالى، وهو النفع والضر، هذا بيد من يا أخوان؟ بيد الله جل وعلا، وهو اعتقد ما هو من حقوق الله في تلك التمائم، فوقع في شرك الربوبية. يقول أهل العلم وأيضا قد وقع في شرك في الألوهية، وذلك لما قام في قلبه من العبوديات القلبية التي صرفت لتلك التميمة. فأعظم العبوديات القلبية أخوان عبادة الخوف وعبادة الرجاء، فتجد أن قلبه معلق أعظم الرجاء بتلك التميمة، ولو ذهبت تنتزعها منه لأصابه من الخوف والفزع والهلع الشيء الكبير. السبب أنه علق قلبه بتلك التمائم وتألها قلبه لها رجاء وخوفا. طيب يا أخوان، وهذا بالنسبة لي الشرك الأكبر. طيب، وبالنسبة لي الشرك الأصغر، ما وجه كون لبس هذه التمائم من الشرك الأصغر؟ ما وجه ذلك؟ يذكر أهل العلم لذلك عدة أسباب. الأمر الأول أن من علق هذه التمائم فلا بد وأن يقع في قلبه نوع التفات لها وشيء من الميل إليها، وذلك يقدح في توحيد العبد، إذ أن القلب يجب أن يكون تعلقه خالصا لله تبارك وتعالى. ومن التفت إلى الأسباب فقد وقع في أمر يقدح في توحيده. وسيأتينا إن شاء الله عز وجل عند الحديث عن تأصيل الأسباب. إذن هذا الأمر الأول الذي يجعل هذا النوع من الشرك الأصغر. الأمر الثاني يذكر أهل العلم أن هذا الأمر وهو تعليق هذه التمائم وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. وقرر جمع من أهل العلم أن ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. وسائل الشرك الأكبر مقدماته ما يوصل إليه هو من الشرك الأصغر. ولذا يقعدون قاعدة أن الوسائل إلى الشرك الأكبر شرك أصغر. الأمر الثالث قالوا أن من تأمل النصوص وتدبرها فإنه يجد أنها قد جاءت في وصف جملة من الأعمال والأقوال والاعتقادات التي اشتركت في قاعدة واحدة، وهي أن من اعتقد في شيء من الأشياء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا في الشرع ولا في القدر، جاء إطلاق النصوص على أن من وقع في ذلك الاعتقاد أنه قد وقع في الشرك الأصغر. جاء في عدد من النصوص وصف من اعتقد في أمر من الأمور أنه سبب ولم يثبت كونه سببا لا في الشرع ولا في القدر أنه قد وقع في الشرك الأصغر. هذا مثلا معنى في باب التمائم. التميمة لماذا وصفت بأنها شرك؟ لأنها جعلها سبب في رفع البلاء أو دفعه. وهل جاء في الشرع أن هذا سبب معتبر؟ لم يثبت في الشرع أنه سبب معتبر. طيب من الناحية القدرية الكونية كذلك لم يثبت، على ما سيأتي إن شاء الله عزيز تفصيله في قاعدة الأسباب. فنجد أن الشارع لما جعل من علق هذه التميمة سببا عنده وصف ذلك الاعتقاد وذلك العمل بأنه شرك أصغر. كذلك سيأتينا في باب الرقى الممنوعة أنها من الشرك الأصغر. كذلك في باب الطيرة الذي يتشائم، فسنجد أن الطيرة وصفت بأنها شرك. لماذا؟ لأنه جعل ذلك المتشائم منه سببا في حصول المكروه. وهل الشارع قد جعل تلك الأمور المتشائم منها أسبابا؟ لا. هل ثبت في القدر؟ لم يثبت. فوجدنا الشارع حكم على جملة من الأفعال والأقوال والاعتقادات التي يجعلها أصحابها أسبابا وهي ليست أسباب، توصف تلك الاعتقادات والأعمال والأقوال بأنها من الشرك الأصغر. واضح يا أخوان؟ وهذا يجرنا إلى تأصيل قاعدة الأسباب. تأصيل في قاعدة الأسباب. تعلمون يا أخوان أن أي شيء تريد حصوله لابد أن تبذل الأسباب التي توصلك إليها. أي أمر سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا، إذا كنت تريد أن تتحصل عليه فلا بد من الإتيان بالأسباب التي توصلك إليه. هذه الأسباب يشترط فيها شروط. الشرط الأول أن يثبت أنه سبب. الشرط الأول ماذا يا إخوان؟ أن يثبت أنه سبب، بمعنى أن يكون السبب مشروعا، أن يكون السبب مشروع. وكيف نعرف أن هذا السبب مشروع؟ لنا أحد طريقتان. الطريقة الأولى أن يثبت في الشرع، والطريقة الثانية أن يثبت في القدر. طيب الأسباب الشرعية ما المراد بها؟ التي ثبت في النصوص أنها أسباب. مثال ذلك شرب ماء زمزم، للتداوي، هل هو سبب أو ليس سبب؟ سبب. ما الدليل؟ ها؟ أنه جاء في النصوص ماء زمزم لما شرب له. طيب إنسان شرب زمزم من أجل الشبع أو إذهاب الظمأ، ما رأيكم؟ إذهاب الظمأ ثبت في النصوص، وأيضا جرت العادة أن شرب أي ماء يذهب الظمأ. طيب شربه من أجل الشبع وأن يكون طعاما، هذا سبب شرعي. طيب كون العسل شفاء سبب شرعي. كون الرقية سبب في الشفاء شرعي. الأذكار لدفع البلاء سبب شرعي. التصبح بسبع تمرات سبب شرعي. إذن نجد أن هذه الأسباب جاءت في النصوص الحث عليها، وأنها أسباب معتبرة لحصول مسبباتها، إما لدفع بلاء أو رفعه، وأيضا قد يكون لجلب نفع وخير ومصلحة. واضح يا أخوان؟ إذن هذه أسباب شرعية، وقد تكون الأسباب قدرية. ما المعنى؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأمور في قضائه وقدره أثرا في حصول مسبباتها، وظهر ذلك للناس بالتجربة، بالممارسة والتجربة ظهر لهم أن هذه الأسباب لها أثر في حصول مسبباتها، وهذا السبب له شرط سنأتي عليه، لكن الآن نريد ضرب الأمثلة. مثال ذلك، إنسان يريد الولد، ها ما السبب الذي يتحصل به على الولد؟ ها الزواج. إذن الزواج سبب في حصول الولد. إنسان أصابه مرض، بالنسبة لشرب الدواء للعلاج من هذا المرض، ها يا إخوان ما رأيكم؟ سبب، سبب ماذا؟ كوني قدري. وقد جاءت الإشارة فيه إلى الأحاديث، لكن الفرق يسير. الأحاديث أمرت بعموم التداوي، تداووا عباد الله، لكن تعيين هذا الدواء سببا لهذا المرض، لرفع هذا المرض، هذا هل ثبت في الشرع؟ لم يثبت، وإنما ثبت قدرا، ثبت في الأبواب القدرية. فهذا في مثل ماذا يا أخوان؟ الأدوية، وكذلك في مثل حصول الأبناء، وكذلك في مثل كسب الأموال ونحو ذلك. وهذا الأمر يا أخوان يشترط فيه شرطان ننبه عليهما، لكن قبل أن ننتقل إلى هذين الشرطين ننتقل إلى القسم الذي يقابله. الآن عندنا يا إخوان الأسباب، عموما نقول الأسباب إما أن تكون مشروعة أو ممنوعة. المشروعة، ما هي الأسباب المشروعة؟ هي التي ثبت كونها سببا، وهذا إما أن يثبت بالشرع أو يثبت بالقدر. طيب الآن ثبت أن هذا سبب شرع أو في القدر، هل يجوز لي أن أفعله مطلقا؟ نقول تفعله أيضا بشرط آخر، وهو باعتقاد أنه مجرد سبب، وأن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه لا يلزم من وجود السبب حصول المسبب دائما، وإنما ذلك متوقف على إرادة الله ومشيئته. هذا الشرط يا أخوان. وإلا لو أن إنسان قام بالسبب المشروع واعتمد قلبه على ذلك السبب على أنه مستقل بالنفع والضر، ها يكون ماذا يا أخوان؟ قد وقع في الشرك الأكبر. طيب التفت قلبه إلى ذلك السبب ومال إليه، واضح يا أخوان، بحيث أنه غفل عن استحضار ربه تبارك وتعالى، وظن أن بمجرد اتيانه بذلك السبب سيتعين حصول المسبب، هنا يا أخوان يكون فيه التفات لغير الله تبارك وتعالى، وهو قادح في توحيد المرء. نعطي مثال ويمثل بها أهل العلم لعموم البلبوة به. الآن كون الإنسان يتخذ شفيعا من الناس ووجيها لقضاء مصلحته، ما يعرف عندنا بالواسطة، يكون للإنسان حاجة، علاج في الخارج أو مثلا غير ذلك من الأمور، ويكون أو مثلا بحث عن وظيفة أو عمل أو نقل أو تحسين، الشاهد أي باب من هذه الأبواب، فتجد الإنسان يكون في هم وغم، يكون في هم وغم. وتجد غالبا الإنسان في مثل هذه الأبواب إذا تعسرت مصالحه عند انكساره يعظم رجاءه بالله تبارك وتعالى، فيرجو من الله أن ييسرها، وتجد يكثر على لسانه دعاء الله عز وجل أن ييسرها له. ثم يحصل أن يأتيه أخ له أو صديق يقول أبشرك حصلت العضو الفلاني وعدني أنه ينجز لك المعاملة. الآن العضو أو النائب أو الوجيه سبب أو ليس سبب؟ سبب، أليس كذلك؟ طيب حكم اتخاذ هذا السبب جائز. الآن ماذا حصل؟ حصل أو يحصل لدى كثير من الناس أنه يترك الحال التي كان عليها من الافتقار إلى الله جل وعلا، فيحصل في قلبه نوع ميل إلى ذلك السبب، بل ربما ترك الدعاء ووقع في نفسه أن حاجته قد قضيت. لماذا؟ لأنه قال اعتبر الموضوع منتهي. لا بد أن تستحضر أنه سبب، ولو شاء الله عز وجل ألا يمضي هذا السبب على يده فلن يجري. وكم من إنسان قال له ذلك النائب مثل هذه الكلمة ثم حصل حل لمجلس الأمة، أو كما يقال يعني استقال الوزير أو إلى آخره من هذه الأمور التي حصلت. فينبغي في مثل هذه الأخوان في هذه الأحوال يا أخوان أن نتنبه لهذا الأمر، أن تعلم أن هذه الأسباب إنما هي أسباب، ولو شاء الله عز وجل ألا تؤتي آثارها وألا يتقع مسبباتها فإن ذلك بيد الله تبارك وتعالى. ومما يعني يؤلم الإنسان أنه يجد في نفسه هذا الأمر، أن في حال تعسر الأمر يكون مفتقر إلى الله تبارك وتعالى ويدعو ويسأل الله جل وعلا، ثم الله تبارك وتعالى يقيض له من البشر من يسعى في حاجته. من الذي أقدر ذلك وأقبل به على حاجتك وأمال قلبه إلى السعي في نفعك ثم مكنه من ذلك ويسر له الأسباب وبلغت حاجتك للمكان الذي تريد وأعان الله عز وجل قضاءها وتيسيرها؟ هذه كلها إنما كانت بتيسير الله عز وجل وقضاءه وقدره. فإذا تمت حاجة الإنسان فإذا به يقول والله جزاه الله خير فلان أنهى لي الموضوع والحاجة طلعت سهلة يسيرة ما تحتاج ذلك التعب أو الهم اللي أنا كنت أحمله. لا إله إلا الله، ما كانت تحتاج. من الذي يسر كل هذه الأمور وأجرى هذه الأسباب والمقادير وفرج همك ويسر أمرك وأنالك ما ترجو؟ فإذا بالإنسان يتنكر لنعمة الله عز وجل ويرى أنه لم يسد الله عز وجل له شيئا، فكيف يرجو بعد ذلك أن يتحقق بشكر هذه النعمة؟ فقل يا أخوان يرحمك الله، قل يا أخوان ينبغي لنا أن نتنبه إلى هذا الأمر، وأنه إذا ساق الله عز وجل لك أمرا ولو تيسرت حاجتك أن تعلم لو شاء الله عز وجل لتعسرت ولو اجتمع يا أخوان كل أهل الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، أي بأي شيء وأدنى شيء ولو حقر في عينك، لما استطاعوا أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طيب يا أخوان، إذن الأسباب تنقسم إلى مشروعة وممنوعة. المشروعة قلنا ضابطها أن يثبت أنها سبب. ما السبيل إلى معرفة أن هذه أسباب؟ إما عن طريق الشرع وإما عن طريق القدر. فإذا ثبت أنها سبب فالشرط فيها أن تأتيها على أنها مجرد أسباب وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وسيأتي لنا مزيد تفصيل في هذا إن شاء الله عزيز إذا وصلنا إلى باب التوكل. أما القسم الثاني فهي الأسباب الممنوعة، وهي الأسباب الممنوعة. ومتى يكون السبب ممنوع؟ هاي أخوان نقول هي كل ما لم يثبت أنه سبب لا شرعا ولا قدرا. وهذه تنقسم إلى قسمين، تارة تكون شرك أصغر وتارة تكون شرك أكبر، تارة تكون شرك أصغر وتارة تكون شرك أكبر. شرك أصغر إذا اعتقد أنها مجرد أسباب، وتكون شرك أكبر إذا اعتقد أنها تنفع وتضر استقلالا دون الله جل وعلا. طيب، ننتقل الآن إلى تفصيل فيما يتعلق بالأسباب التي يثبت من جهة القدر أنها أسباب، وهذا الأمر نحتاجه اليوم خاصة مع عموم البلبوى به. الأسباب يا أخوان، لو تجعلون عنوان الأسباب القدرية، ضابطها هي التي ثبت بالتجربة المباشرة الظاهرة، هي التي ثبت بالتجربة المباشرة الظاهرة نفعها، هي التي ثبت بالتجربة المباشرة الظاهرة نفعها. طيب، كم قيد ذكرنا؟ ها، طبعا أن تكون تجربة قيدناها بأن تكون مباشرة وأن تكون ظاهرة. ما المقصود بالمباشرة؟ يقصد يا أخوان أن يكون هناك اتصال بين السبب والمسبب، أن يكون هناك اتصال ومباشرة بين السبب والمسبب، مثل ذهاب العطش بشرب الماء، أو شرب الدواء للعلاج. هذا هل هناك اتصال أو ليس بينهم اتصال؟ اتصال. العطش أين محلها يا أخوان؟ المعدة، فهو يدخل الماء لإذهاب الظمأ. كذلك المرض أين محله؟ البدن، فهو يتناول الدواء ليعالج ذلك المرض الذي نزل به. إذن هناك اتصال بين السبب والمسبب أو ليس بينهما يا أخوان؟ ليس بينهم أو بينهم؟ بينهم. لكن لو أن إنسان أراد أن يتعالج من مرض، فقيل له أنثر ملحا أمام البيت وسيذهب المرض الذي نزل بك. الآن ما علاقة نثر الملح بالمرض الذي في بدني؟ هل هناك اتصال مباشر يا أخوان؟ ليس بينهم اتصال مباشر، ليس هناك صلة بين السبب والمسبب. مثل هذه الأبواب جاءت الشريعة بحسمها وإغلاق الباب فيها. لماذا؟ لأنها تفتح باب الشعوذة والدجل والوقوع في التعلق بغير الله تبارك وتعالى من الأسباب المنهية. ولذا مثل هذا يقال أنه ليس سببا معتبرا، حتى لو قال ثبت بالتجربة، نقول حتى لو زعم أنه ثبت بالتجربة. مثال ذلك، اليوم يعمل به، يصيبه شيء من الهم والضيق، فيقول له ذاك الذي يدعي علم الطاقة ونحوها، يقول أرسل لي رسالة وسأجلس جلسات تأملية لأبث لك شحنات موجبة أو موجبة تؤدي إلى انشراح صدرك وطمأنينة نفسك وذهاب الخوف الذي نزل بك. الآن يعني ما الصلة بين السبب والمسبب؟ هو سيجلس جلسة تأمل في بيته، ليست دعا له فسأل الله عز وجل أن يوصل النفع له، لا، هو يزعم الآن أن تأمله سبب في انشراح صدره. وللأسف يعني يكتب اليوم في وسائل التواصل، وينبغي يا أخوان أن نحكم هذه الأبواب، يعني أحدهم يصرح يكتب هكذا الساعة 10 أو يكتب في الصباح 8، بالأمس بعثت شحنات موجبة لكل أحبابي ولكل من يعز علي. فتجد الآخر يرسل سبحان الله، وأنا أمس أقول ما السبب أني وجدت سعادة عظيمة وأنا جالس لوحدي في الغرفة. يعني سبحان الله، أصبح الأمر ليس أن الله عز وجل شرح صدره أو أنزل السكينة عليه، وإنما تلك الشحنات وصلت من ذاك الذي يجلس في غرفته ويتأمل. واضح يا أخوان؟ إذن الشرط الأول أن تكون تلك التجربة هاي يا أخوان مباشرة. الشرط الثاني أن يكون الأثر ظاهر، أن يكون ذلك الأثر أو التأثير ظاهر، ويقصد به ألا يكون خفيا خفاء مطلقا. والظهور على درجتين، والظهور على درجتين، ظهور عام وظهور خاص. الظهور العام مثلا لو قلت لأحدكم مثلا كان هناك إزعاج فقلت أغلق الباب، الآن إغلاق الباب بالقيام ورده هل هذا سبب لإغلاق الباب ومنع الإزعاج أو ليس سببا؟ سبب. هل يخفى على أحد؟ المباشرة موجودة والتأثير ظاهر أو ليس بظاهر؟ ظاهر. طيب أحيانا قد يكون الظهور، أحيانا قد يكون الظهور فيه خفاء نسبي وأهل الاختصاص يعلمونه، مثال ذلك الدواء، كون هذا العلاج سبب لرفع هذا المرض المعين، ما وجه التأثير؟ ما وجه المقاومة التي تحصل؟ عند كثير من الناس لا يعلم تفاصيلها، ولكن عند الأطباء المختصين هاي إخوان الأمر عندهم ظاهر ثابت بالتجارب، ويعلمون كيف يعمل هذا الدواء في مقاومة هذا المرض. واضح إخوان؟ فهنا نقول أن هذه التجربة مباشرة وأيضا ظاهرة، ظهورها هنا عند أهل الاختصاص وهم أهل الفن في هذا الباب، فقولهم معتبر يؤخذ به. كذلك لو إنسان عنده كما يقال باب إلكتروني فقلت أغلق الباب فضغط هذا الزر، فهل نقول الآن أنه أتى بسبب ها يا إخوان غير ظاهر فيكون وقع في الشرك الأصغر؟ ها نقول لا، أثر هذا الجهاز في إغلاق الباب وإن خفي عليك عمله إلا أنه عند أهل الاختصاص يعلمون كيف جرى تأثيره في هذا الباب ويقطعون به. واضح يا إخوان؟ ظهور خاص عند أهل الاختصاص. واضح يا إخوان؟ فبهذين القيدين تحسم المادة على أهل الدجل والشعوذة، وخصوصا من الكهان والسحرة الذين يتلاعبون في الناس، فتجده مثلا يأمر بأن يفعل فعلا أو أن يسكب شيئا أو أن يذبح شيئا أو أن يعلق لباسا ونحو ذلك، ويقول هذا سيرفع ذلك المرض أو يدفع ذلك البلاء. فنقول هذه الأمور لا يلتفت إليها ولا عبرة بها. لماذا؟ لأنها ليست أسباب مباشرة ولا أسباب ظاهرة. فيكون الإنسان عنده ضيقة صدر فيقال له علق رأس ديك عند الباب، أو هات لك جلد الحيوان الفلاني واجعله في مقدمة البيت، أو اجعله عند رأسك، أو أحيانا الآن تجدونها وهذه للأسف منتشرة ما يسمى بطاردة الأحلام، وهذه للأسف تجدونها بكثرة في البيوت خصوصا عند النساء أو في السيارات، حلقة دائرية ويكثر فيها الريش، يظنها الناس شكل جمالي، ما أدري إذا رأيتموها، لو تكتب في تكتبهم في ليس الآن بعد الدرس ها، لو تكتبهم في وسائل البحث هذه لو تكتب طاردة الأحلام ستظهر لك أشكال عجيبة جدا، وللأسف أنها منتشرة، يظنها كثير من الناس أنها من باب الزينة، وكثير من الناس يعتقد أنها هاي إخوان سبب في طرد الأحلام المزعجة. طيب على هذه القاعدة ها، طيب يقول لك ثبت بالتجربة أن من علقها تذهب عنها الكوابيس والأحلام، يرى أحلام سعيدة. شيخ عثمان ها، أولا أحسنت، هذه التجربة ليست معتبرة. لماذا؟ ليست مباشرة، ما علاقة تعليقها بالأحلام؟ والأمر الثاني التأثير غير ظاهر، فقد يكون من تلاعب الشياطين والجن. واضح يا أخوان؟ بحيث أنهم يعلقون الناس في هذا الأمر. بالنسبة لي يبقى أمر وهو الأسباب، حتى لو ثبت أنها أسباب قدرية بالتجربة المباشرة، نقول يبقى أمر مهم جدا وهو ألا يكون هذا السبب المعين ممنوع شرعا، ألا يكون هذا السبب المعين ممنوع شرعا، وهذا يدخل فيه كثير من الأبواب. فمثلا لو جاءكم إنسان وقال أنا والله يعني عندي سبيل لطلب الرزق وهو يقول سرقة الناس، ثبت عندي في التجربة المباشرة الظاهرة أنه سبب في تحصيل الأموال، ها؟ فنقول ماذا يا إخوان؟ هذا السبب غير معتبر شرعا، أنت منهي عن السرقة قبل أن تنظر أصلا في تأثيره، أنت ماذا؟ منهي عنه. أنا ضربت المثال هذا حتى يكون ظاهر جدا أليس كذلك؟ طيب الذي يدعو غير الله ويقول ذهبنا إلى قبر سيدي فلان فشوفي شوفي مريضنا وفك السحر ورزق فلان ورزقت فلان بابن بعد أن كانت 10 سنوات لا تنجب. ما رأيكم يا إخوان؟ فضلا عن أنها قد اختل فيه نقول لو توفرت تلك الشروط كلها فأنت منهي عنه شرعا قبل أن تنظر في أثر السبب في المسبب. السبب في نفسه محرم فكيف أقدمت عليه ولو ثبت؟ ولذا يا أخوان التجربة ليست حاكمة على الشرع وإنما الشرع حاكم على تجربة. هذا الأمر لابد يا أخوان أنه يتقرر وهذا يبطل كثير من دعاوى الشرك. ويوجد اليوم من يحتج بالتجربة في تسويغ الشركيات والبدع. هذا الأمر مهم يا أخوان. ولذلك للأسف كثير من يقعون في البدع حتى من الجماعات الدعوية أو الأحزاب السياسية وغيرهم تجده يتجرأ على فعل البدعة فإذا جئت تناقشه في الأدلة الشرعية نقلك من دائرة الأدلة الشرعية إلى دائرة التجارب أو التجارب الأفصح ينقلك إلى دائرة التجربة فيقول لك ثبت بالتجربة وجربنا ووجد النفع ووجدت الآثار. نقول لا تحدثني الآن عن الآثار والثمار حدثني عن أصل السبب. فليس عندنا في الشريعة أن القاعدة عفوا أن الغاية تبرر الوسيلة. هذه قاعدة ليست إسلامية هذه قاعدة يهودية. الغاية تبرر الوسيلة هذا ليست في الإسلام. وإلا لجاز للسارق أن يسرق من أجل أن يتصدق كما زعمت تلك الزانية أنها تزني لتنال أجرة الزنا فتتصدق بها على المساكين. واضح يا إخوان؟ فكما يقال الباب في باب المحرمات فكيف بما هو أعظم من ذلك من البدع والشركيات. فلذا غلق هذا الباب يا أخوان من الأهمية بمكان. وإلا فقد تنصر أناس بسبب التجربة. يقول ذهبت إلى مشايخ وقرأوا علي وما وجدت الثمار فإذا به يذهب به إلى كنيسة وما أن يوضع الصليب على رأسه إلا ويخرج الجن الذي فيه. طيب هل هذا دليل على صحة النصرانية؟ الله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشياطين تتلاعب في الإنسان فتتلبس به حتى إذا جاء عند هذا الموضع كان فتنة له وهو الذي يستحق ذلك ويكون عقوبة من الله تبارك وتعالى له بسبب زيغه الأول. وهذا يا إخوان من أعظم الامتحان والابتلاء أن يأتي الإنسان ويفعل محرم فإذا به يترتب على ذلك المحرم حصول مصلحة كبيرة في حقه. ففي مثل هذا الباب نقول له اعتصم بشرع الله تبارك وتعالى ولا تلتفت إلى تلك الآثار التي وقعت لعلها تكون استدراجا كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبسبب زيغه وبسبب مخالفته لأمر الله تبارك وتعالى في أول الأمر عوقب بمثل هذا البلاء. طيب يا أخوان وبهذا نكون انتهينا من فيما يتعلق بالأسباب وقسمناها إلى أسباب مشروعة وأسباب ممنوعة وعرفنا أن المشروعة إما أن تكون ثبوت شرعيتها من خلال الشرع أو من خلال القدر والقدر قيدناه بقيدين مهمين التجربة أن تكون مباشرة وأن تكون ظاهرة. طيب هنا يأتي السؤال وهو فعلا محل إشكال. طيب الآن قلنا أنه يثبت السبب بالتجربة الأسباب التي تكون بالتجربة. طيب قد يقول قال طيب في حال أردت أن أجرب. واضح يا إخوان؟ أولا نقول عندنا أمران. الأمر الأول أن التجربة لا تكون إلا من أهل الاختصاص الذين يعرفون العلاقة بين الأسباب ومسبباتها. واضح يا إخوان؟ ليس كل من جاء يقول أنا أريد أن أجرب فيفتح الباب على مصراعيه. تكون لأهل الاختصاص في ذلك الباب الذي يراد التجربة فيه. الأمر الثاني أنه حال التجربة لا يعتقد أنه سبب لأنه إلى الآن لم تثبت سببيته. حال التجربة وهذا يحصل في المختبرات ولما يأتون بعلاج يريدون أن يجربوا فيقال هل هذا دواء لهذا المرض فيقال لم يثبت إلى الآن أنه دواء لم يثبت. فلا تعتقد أنت أنه سبب إلى أن يشهد أهل الخبرة بثبوته. فعند قيام التجربة تقام التجربة مع تجرد اعتقاد السببية والذي يقوم بهذه التجربة هم أهل الاختصاص الذين تكون لهم دراية في هذا الباب ومعرفة به. طيب ننتقل الآن إلى تنبيهين أو تنبيه بشكل عام. التنبيه الأول فيما يسمى بالحلقة المعدنية وهي منتشرة في الأسواق، ترونها الحلقة من نحاس أو نحو ذلك أو الأساور المعدنية، يقول لك هذه تنفع من الروماتيزم أو الشحنات أو إلى آخره. ففي الحقيقة هذه ينبغي منع الناس منها، ينبغي منع الناس منها، وذلك احنا ما ودنا نتقدم على ابو صالح. ابو صالح موجود الله يحفظك ويبارك فيك. حسب يعني فتاوى اهل العلم والمشايخ انها الى الان لم يثبت علميا في المختبرات شيء طبي، اليس كذلك ابو صالح؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول اني بحثت فيها كثير وجالست كثير من المتخصصين، يقول الى الان لم يثبت علميا ان هناك صله مباشره بين تلك الأساور وبين المرض الذي يدعى أنها تخفف من آلامه، علميا طبيا لم يثبت. وبالتالي إذا كان أهل الاختصاص نفسهم لم يثبت عندهم فينبغي حسم الباب. طيب قد يقول قال هناك بعض الأطباء أخرجوا شهادات، نقول أنها معارضة بشهادات نظائرهم وأمثالهم، وغالبا أن أولئك الأطباء إنما يصدرون تلك الشهادات أو تلك التقارير من باب التسويق التجاري. واضح يا إخوان؟ فينبغي حسم الباب وعدم فتحه. الأمر الثاني أن هذه الأساور فيها مفسدة أعظم، وهي أن حالها ليس كحال الدواء. الدواء الآن أي دواء العلاج فيه يكون وقت أخذ الجرعة، وغالب الأدوية أنها تكون مؤقتة، والعلاجات التي تكون دائمة إنما تؤخذ على فترات متقطعة، أليس كذلك؟ كل 12 ساعة، حبة في اليوم، حبة كل أسبوع، فتجد التعلق بها ضعيف جداً. أما هذه الأساور فمن يضعها لا يفارقها أبدا ولا يكاد ينزعها، هذا يدل على ماذا؟ على التعلق بها. فلذا الامتناع منها وحسم الباب فيها من الأهمية بمكان. طيب بعضهم يقول لك أنا والله لا أرتديها من أجل العلاج وإنما من أجل الزينة، نقول أيضا هذا التعليل لا يمنع من القول بحرمتها لعلتين. العلة الأولى أن فيه تشبها بأولئك الذين وقعوا في الشرك الأصغر، والأمر الثاني أنه قد يكون سببا في وقوعك فيما وقع به. واضح يا إخوان؟ ويلتحق بهذا كل ما يخطر في بالك في هذا الباب، الخواتم، الأحجار الكريمة أو غيرها، يأتي بحجر يعتقد أنه حجر الحظ أو حجر كذا أو من الأسماء التي تذكر على هذه الحجارة، أو إذا أراد الوظيفة لبس خاتم معين أو نحوها من الأمور، هذه كلها يا إخوان يمنع منها الإنسان. طيب نكتفي بهذا يا إخوان اليوم. بالنسبة لمناسبة الأدلة نأخذها في بداية المجلس القادم ونشرع في الباب الذي يليه بحول الله وقوته. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.